الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. يصادف في هذا اليوم ذكرى استشهاد الإمام الحادي عشر من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في سنة 260 للهجرة على المشهور. بهذه المناسبة نتوجه من إمام زماننا فحجة الله علينا في خلقه الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بأحر التعازي باستشهاد أبيه، كما نتوجه بأحر التعازي إلى جميع أتباع هذا المنهج الحق الأصيل، وتعزيتهم بهذه المناسبة تختلف عن تعزيتهم بأي مناسبة أخرى، خصوصا أهل العلم، لأن استشهاد الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه فتح باب عملهم واسعا. الإنصاف والحق يقال، وإن كان برعاية الإمام عليه السلام المباشرة بالواسطة أو غير المباشرة في الغيبتين الصغرى والكبرى. لكن الذي عمل على إدارة دفة حفظ الدين، الذي عمل عليه أئمة أهل البيت صلى الله عليه وسلم عليهم بشكل عظيم في هذه المرحلة، هم أكابر علمائنا وفقهائنا رضوان الله عليه. ذلك أن القليل من يلتفت من الناس إلى الحيرة الشديدة التي وقعت عند غيبة الإمام، ولا تسلط الأضواء عليها أصلا، لكن المنقب في التراث يرى هذا جليا وواضحا جدا. لو لم يكن بين أيدينا إلا كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه رضوان الله تعالى عليه، والتبصرة من الحيرة، أو الكتب الثلاثة الأساسية في الغيبة، كمال الدين وغيبة الشيخ النعماني وغيبة الشيخ الطوسي، لكفى لإبراز جانب خطير جدا من هذه الحيرة، بحيث يعبر الشيخ النعماني بأن أكثر القائلين بهذا الأمر رجعوا عنه، تعبير مخيف يعني. وبعض الأحاديث بعضهم يطعن فيها بأنها في زمن الحيرة، فيأتي الناقل ويقول لقد حدثني به فلان قبل الحيرة بعشرين سنة، يعني مش زمن الحيرة هذا الحديث حتى تطعنوا فيه. فكان تحدي خطير وخطير غاية الخطورة لمدرسة ومنهج أهل البيت عليهم السلام. والإنصاف إذا بيطلع الإنسان على خارطة العمل، هي كانت بتوجيه، بدأت بتوجيه من الأئمة وبالأخص المتأخرين، الإمام الهادف والإمام العسكري. السياسات التي عمل عليها الأئمة للتقليل من خطورة وتلفات زمن الحيرة وبداية الغيبة، من خلال تكريس رموز عظيمة من فقهاء الأمة، سواء في المركز الذي كان بغداد في ذلك الوقت، أو في الحواضر الشيعية الأخرى كالكوفة والبصرة وقم وإلى ما هنالك، عمل الأئمة على تكريسها بشكل ملفت. الروايات اللي بيذكروا عادة ببحث حجية خبر الواحد في الإرجاع إلى عناوين، والأهم في الإرجاع إلى معنونات، إلى أشخاص بأعيانهم، مثل أحمد بن إسحاق، مثل العمري، مثل ابن العمري، مثل فلان، مثل فلان. والإنصاف أن هؤلاء الفقهاء هم الذين دفعوا في في وقت لم يكن حتى السفير بالمعنى المباشر، واللي النسبة بينه وبين الفقهاء العموم الخص من واجب بحسب الظاهر، سواء ما يدعى من زق العلم لبعض أوليائه، لو لم يكن إلا أقول حتى في زمن السفراء اللي أدار دفة الهداية هم هؤلاء العلماء والفقهاء، هم الذين وقفوا وقفة قوية أمام المشعوذين والمدعين للسفارة من شخصيات لامعة جدا في المجتمع. سهل الآن أن نتحدث عن الشلمغان لأنه ما بيعني لنا شيء، لكنه كان في ذلك الوقت في رتبة مرجع تقليد، وكتابه التكليف أول رسالة عملية يصح إطلاق رسالة عملية عليه عند الشيعة لعله. أو العارف الكبير كما يراه كثيرون الحسين بن منصور الذي جاء بالمخاريط واستخدم عرفانه لطلب الدنيا ومشاكله معه ودعاويه، واضح جدا يعني من خلال النقل الرزين والوزين في أمهات كتبنا، بس كان صاحب فن وعنده أشعار حلوة، هذا في بابه وذاك في ميقاته واللي وقفوا في وجهه وقفة عظيمة وأسقطوه، مش سهل إسقاط هذا الشخص من أعين الناس حقيقة. هم فقهاء قوم وغير قوم، هم الذين أسقطوه، أمثال أبو سهل النبختي وعلي بن بابويه، ولم يكن إسقاطه سهلا. سمعين بالقصة لابد، عندما راسل أبو سهل النبختي، طبعا هو اشتغل على عدة جبهات مع أبو سهل النبختي، اشتغل معه على جبهة أنه كيف بيعينوا الحسين بن روح وأنت عالم النبخت علماء الكلام الأشهر في الطائفة في ذلك العصر وهم وجوه بغداد، هني في الأصل عجم، وبدأ يشتغل على أبي سهل. أبو سهل بعث له جواب له لغيره يعني، قال له أنا رجل صاحب دار وصاحب مدرسة وصاحب كلام، الناس ترتادني وهذا الأمر يعني مضمون الكلام، بده سرية بده آمن هذه وحدة. وحدة الثانية، أنا زلمي مبتلى، إذا أخذت وعذبت قد أنطق عن محل الإيمان، بينما الحسين بن روح اللي مش معروف أصلا من العلماء قال له والله لو كان تحت عطفه يعني تحت عبيته تحت رداءه وعذب حتى الموت لما أخبر عنه، انتهت، لأنه أبو سهل هو اللي كان العالم الكبير في بغداد أساسا والوجه وبالمناسبة نحن واصلنا كتاب في علم الكلام من أبو سهل يا إخواني إلى يومنا هذا، كتاب الياقوت اللي شرحه العلامة الحلي، أنوار الملكوت في شرح الياقوت أو نور الملكوت في شرح الياقوت. المهم رجع بعث له رسالة الحلاش انه انا يعني صاحب هذا الامر وانت اذا اتبعتني بعطيك منصب الوزارة او الى ما هنالك، فبعث ابو سهل انه اختجبه، قال له العرض يعني معقول مليح بس هذا العرض فيه شروط، وانت بتعرف مضمون الرسالة يعني موجودة في غيبة شيخ طوسي، إني إذا أنا اتبعتك سيتبعك خلق كثير، يعني أنا بوق إعلامي وداعية مهم لإلك، بس المشكلة إني رجل أصبو إلى الجوار كثير وبالآونة الأخيرة كبرت وشبت، وحتى يظلوا يقبلوني مجبور اني كل اسبوع اخضب وشغلي متعب علي، وانت زلمي صاحب كرامات وصاحب معاجز وصاحب ما ادري ما هو، هيك كان ينحكي له الحلاج، بيطير بالهواء وبيمشي على الماي ومش عارف شو. فراح اطلب منك امر سهل عليك كثير، انك ترجع لي داني سوداء، واذا رجعت سوداء خلص اعتبرني صرت من اتباعك. ها الشيخ صلاح انبسط، قال لك اذا في واحد يعمل هيك المهم وصلت الرسالة هذه، ما بداش لا علم فلسفة ولا علم كلام، بدها عقل. فالحلاج قال لك احنا رايحين لعند واحد عم بيهزئ فينا لأنك من هيك. حلاج لبد قام بسهل النبختي نشر مضمون الرسالة، شوف الأساليب السياسية، فصارت الناس تضحك على الحلاج وتهزأ فيه. خلصوا مياته ببغداد لوين؟ أمر ركض على قم، لأن قم هي الحاضرة الأساسية الثانية مولانا. قم طبعا قليل ما بنعرف نحن عن تاريخها، قم كانت حاضرة قد تكاد تكون الحاضرة الأولى للحديث أساسا، تكاد تكون أقول الحاضرة الأولى للحديث في أزمنة الأئمة الثلاثة المتأخرين. يعني هي بدأت من زمن إمام الكاظم الرضا، بس بدأت صغيرة على وتيرة، لكن في زمن الإمام الهادي والإمام الجواد والإمام العسكري باتت قم أساس، وإلى شأن الخاص وإلى مدرسة الخاصة، فيها حلو وفيها مر مدرسة إنصافا، لأنه نشأت في قم كمان أفكار بتقلل شوي من مقام الأئمة طبعا. بس بالنسبة إلى أهل قم جميعا هذا من الخطأ بل من الخطيئة يا إخوة، لانه اعظم كتب في الفضائل اساسا انتشرت من اهل قم كمان، بصائر الدرجات الكبرى للصفار من وين، وبصائر الدرجات الثانيه لسعد بن عبد الله التي وصلنا مختصرها بقلم الحسن بن سليمان الحلي تلميذ الشهيد الاول من اين. بس طبعا في اتجاه بقم قوي كمان، كان في مشكله واستمرت المشكله حتى الى زمن الشيخ المفيد، ما جعله يتصدى لبعض افكارهم في بعض الرسائل، لكن مش مهم هذا. المهم في طرف قم كانت مدرسة ولاء، أسست من أول يوم على الولاء أصلا، قم مصيرت على الولاء، مش إنها انقلبت مثل أصفهان أو مثل غيرها، يعني كانت سنية أو ناصبية فتشيعت، لا هي من أول يوم مصيرت فيه مصيرت على الولاء لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا حديث بطول يا أخوين السلام نفوت فيه، بحيث فقيه كبير اسمه أبو المعالي الكلباسي معروف ورجالي كبير هذا جدا يا إخوان، أي طبعت رسائله الرجالية مؤخرا في قم في مجلدات أربعة كبيرة، ومعروف أيضا بأنه من أهل السلوك، وعنده رسائل فقهية عديدة. ينقل السيد مرعش النجفي رحمة الله عليه عنه أنه كان إذا حضر إلى قم يخلع نعليه عند مسجد الإمام الحسن العسكري اللي هو على الجسر عند النهر من طرف من أطراف قم القديمة، ويمشي حافي القدمين من هناك إلى حرم السيدة المعصومة حدود 500 متر تقريبا لعله، ويمتنع عن النخامة والبصاق في تلك البقعة، وكان يسأل عن ذلك فيقول بحسب تحقيقي يوجد 700 قبر في هذه المنطقة ما بين المسجد وما بين حرم المعصومة عليه السلام لأعاظم من محدثي الأئمة في زمن الإمام الجواد إلى زمن الإمام العسكري صلى الله وسلامه عليه. 700 محدث طبعا، وإلا نوادي الحكمة منان يا إخوان للآن بشكل حد أساس وأهم مصادر الكافي من وين؟ كتب الشيخ الصدوق من وين؟ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى اللي كان ضخم ما وصل إلنا، هذا اللي واصل جزء صغير أصلا مش معلوم أصلا إله، على الأغلب هو من كتب الحسين بن سعيد الكوفي طبقا للتحقيق، لكن الشيخ المجلسي لا، الشيخ المجلسي هو الذي ذهب إلى أنه من كتب الحسين بن سعيد، لكن اشتهر بعده بأنه من كتب أحمد بن محمد بن عيسى، وهذا مش صحيح، حققت أنا في هذا الأمر في فرصة، وثبت لدي أنه في مشايخ أصلا في هذا الكتاب ما بيروي عنه أصلا، مرة نبهنا من درس الفقه في العام المنصرم اللي قبله على رواية طعن فيها السيد الخوئي رضوان الله عليه بالقطع في السند، لأنه يروي فيها صاحب الكتاب عن النضر بن سويد وآل أحمد محمد عيسى ما بيروي عن النضر بن سويد، فالسند منقطع. هذا لو صح أن الكتاب لأحمد محمد بن عيسى، أما لو كان من كتب الحسين بن سعيد فهذا أحد القرائن. فالنضر بن سويد يروي عنه الحسين بن سعيد، هو من أشهر مشايخه أصلا، مش بس يروي عنه، أساسا بالنوادر روي عنه 12 مورد. هذا كان لازم ينبه السيد الخوئي لهذا الأمر. عموما مش مهم، النوادر، نوادر أحمد محمد بن عيسى ضخم، كتاب كبير مثل نوادر الحكمة إلى ما هنالك من كتب كثيرة يا إخوان. كتب جامع ابن الوليد الأول اللي هو الأساس لتأليفات الشيخ الصدوق أساسا، لما وصل للأسف، مضافا إلى الكتب الولائية أو كتب الصفار اللي هي كثيرة جدا، أو الكتب التي عدت في بالمئات إذا مش بالعشرات، أو العشرات إذا مش بالمئات، لا الشيخ محمد بن حسن الصفار أكثر من 30 كتاب، وبعضهم قال لا أكثر من هذا بكثير، كلها نتاج قوم بهالمرحلة. هذا المهم، من حلاج يمم وجهه شطر شطر قوم لعند مين بزمنه؟ كان علي بن بابويه والد الشيخ الصدوق الفقيه، وكان عنده دكان يحضر للبيع والشراء في الدكان، والظاهر دكان ضخم لأنه في عمال بالدكان في ذلك الوقت. عرف علي بن بابويه أنه إجا الحسن بن منصور الحلاج، ما سأل عنه ولا أصلا ولا اعتني له ولا تعني له أبدا، وعرف قصص بغداد أول. فات على الدكان وقعد هو وعرف، بعد ما قعد فتح دفتر الحسابات فما اعتنيلوش ولا شيء. بعد قليل عرف بأنه هذا الحسين بن منصور الحلاش. الدبلوماسية شو بتقتضي عادة يعني، هذا بالنتيجة شو ما كان شخصية كبيرة إذا طريقة التعايش بلبنان والمواطنة، بالنتيجة بيحاوروا بيناقشوا بيقولوا تفضل على البيت بنتناقش هناك. علي بن بابوي طلب من خدامه من الباعة الدكان أن يأخذوا بتلابيبه ويطردونه عنوة من الدكان بدون ما يحكي أصلا. وبعد لما علي بن بابوي عم يأمر بهذا وهو العالم الأول في قوم في عصره، نتيجة واضحة راح تكون بقوم، قوم كلها لون واحد من جهة الولاية. فإذا بأهل قوم يطردونه من مصرهم، طردوه لخارج قوم أصلا، ما خلاش يبات بفندق بقوم ولا بخان ولا بشيء. محل الشاهد هذا يا إخوان إنه بدأ جهود كلها في السابق، الجهود كانوا يقوموا فيها مؤمن الطائف، لا بس التوجيه المباشر من الإمام الصادق عليه السلام، يجي بيجيبهم كيف نظرت فلان شو سويت معه، هودي منن لك هالحكيات، بيقول له سمعتهم منك المجالس مختلف وجمعت بيناتهم إلى ما هنالك. لكن في زمن الغيبة بدأ الجهد ينصب على مين؟ صار المحور هو هؤلاء العلماء. طبعا ببداية الغيبة الكبرى بعد أكثر وأكثر يا إخوان، لو مش مصنفين علماءنا مثل هذه الكتب العظيمة لحفظ دين الناس والعمل الدؤوب على حفظ دين الناس، الله أعلم شو بيبقى تشيع أو بيبقى في شيء مذهل يا إخوان، سواء عصر الغيبي أو أبلا. نحن إسا ناظرين للأمور ببساطة، بس أنتوا لما بتشوفوا أنه أكابر من الطائفة وظلوا وبعضهم لشبهات علمية مش لشهوة الحكم، مثل الحلاج خرب، أو شو اسمه الشلمغاني خرب، أو فلان خرب القزويني، أو ما بعرف مين محمد بن نصير النميري بن نمير القزويني، أو فلان أو فلان اللي انذكروا. لكن في ناس لا، وقعوا شبهات علمية وضاعوا وما قدروا يطلعوا منها، مش إنهم أصحاب نوايا سيئة أو استهوتهم الدنيا، لأنهم لم ينهلوا من نمير العلم الحقيقي، لا هم علماء ولا أخذوا من العلماء حقيقيين وطعوا. والزمن بيكرر نفسه دائما يا اخوان، نحن بزمن اجانا على كل مصاعبنا ومآسينا جاءنا التشيع على طبق حقيقة. ما كان التشيع هائك ولكن أطلب أمور بهذا الشكل مولانا. ولا كيف بتفسر لي أنت أنه جملة من أصحاب الأئمة المبرزين مبرزين يموت الإمام فيبحثون عن الإمام اللاحق مش واضع عندهم؟ أديش بدل هذا على شدة الزمن؟ كم كان الزمن عضوضا حتى بعضهم من العلماء وبيبعثوا وفد يستطلع لهم لا يعرفوا مين صار الإمام. فنحن شايفين الأمور ببساطة. نحن جينا بزمن والله جمعة أحاديث الإمام الاثنى عشر كان واحد بيطلعوا 300 وبيطلعوا 400 وبيطلعوا الشاشات بنحكي فيهم إلى آخره. لا ما كان هيك أبدا. وإلا شو بيطلع معك أنت عائلة بكاملها من أعظم المحدثين بنو فضال وما في أي مؤشر على الانحراف الخلقي أو المسلكي عندهم أبدا. بالعكس قبل الفطحية وبعد الفطحية بقوا نساكا عبادا يسجد أحدهم من بعد صلاة الصبح بعضهم الحسن الأب إلى قريب صلاة الظهر. وقعوا في الشبهات وقعوا في الشبهات. نعم تقول لي والله في على المقلب الآخر ناس لا المال استهواهم مثل العلاج البطائني عثمان بن عيسى الرواسي ومأرقيمين استبدوا بمال الإمام. لكن حتى هؤذي أنشأوا مدرسة فكرية مش هن استبدوا بالمال بس اللي إجوا بعدهم وقعوا في شبهاتهم. ولذلك بتلاقي أجلة من محدثينا هم من الواقفة والواقفة استمرت وطالت يا إخوان. غاوي من أعظم رواتنا في زمن الإمام العسكري راوي 50 أصل وهو قطب راحة في الرواية كان واقفيا. أحمد محمد بن أبي نصر البزنطي كان واقفيا وعاد بعد ذلك. من هون بيقدر الإنسان حقيقة بيقدر يتصور الإنجازات العظيمة اللي أنجزوها أمثال الشيخ الصدوق أو أمثال الشيخ المفيد أو أمثال الشيخ الطوسي أو أمثال الشيخ الكليني أو إلى آخره. هذا اللي حفظ التشيع بعد طبعا صون أصحابه الأهليين له وهم أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم وصاحبه الأطيع عجل الله تعالى في رجب الشريف. على هذا الأساس وهذا اللي بيخلي باحثين جدد يا أخوان ينفذون. بعضهم يقول لك أصلا تشيع قوم ما كانش تشيع بالمعنى. بعضهم هذا المدرس اليزدي وما يعرف مين أو اللي أصابتهم لوثة المستشرقين وسموم الغربيين حقيقة. وإلا في تحولات خطيرة انصافا في تحولات خطيرة. إذا بده يجي يؤرخ للإنسان بشكل علمي مش بشكل حصل كذا وحصل كذا وفصل الحدث عن أسبابه وعن نتائجه وعن ثماره مرأنا منحرف من حضارات خطيرة جدا أعظمها خطرا هو الغيبة بئر الحيرة لمدة. يعني وإلا شو رجل معاصر للواقعة ابن أبي زينب النعماني كاتب الشيخ الكليني صاحب الغيبة من أعظم علمائنا وكتابه ينبئ عن دقته وعظمته مش كتاب رواية أبدا في كثير من القواعد العلمية الكلامية الرصينة والوزينة كتاب الغيبة عنده يرحمكم الله عندما يقول حتى رجع عن هذا الأمر أكثر القائلين به. هذا الأمور اللي تخلي بس ما أدري إما ينفذ لأنه العوبة بيد أسياده وإما لأنه لم يستقي من أمير العلم مثل هذا أحمد الكاتب وغيره. هذه الشقشقة يا أخوان كلام يطول ويجول ما كانش ملاني أن نذهب بوقت الدرس ولكن من باب ذكر الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه المظلوم حيا والمظلوم شهيدا بعدم تسليط الأضواء على ذكراه عطرا كان لابد من شيء من الكلام. والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.